بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف رحمه الله: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح حفظه الله: قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو من بيت الحسن ابن علي بن أبي طالب، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش، وأولهم من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية، أو إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية، أننا نبعده ونقول لا تصلح لها، فيجب معرفة هذه الأمور. أن يقول الشارح حفظه الله: على أن الولاية تكون في قريش حسب الإمكان، فإذا لم يوجد قرشي ووجد من يقوم بهذا الشأن فإنه يمكن من هذا. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المؤمنين، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال الشارح حفظه الله: ومن خرج، قوله ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو عنده مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاة إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فيجب قتالهم، وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. قال: وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح، أما مجرد أنهم يظهرون يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم، لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر، العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو الزيادة في الدين، والزيادة على المشروع في إنكار المنكر، هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم، غلو في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. وقوله: خالف الآثار، يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. وميتته ميتة جاهلية، أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها، وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم أيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه الخيرات تحصل: انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشترون خوفا على أنفسهم، هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزم منه: أولا، تفريق جماعة المسلمين، ثانيا، سفك الدماء بغير حق، ثالثا، تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا، ولذلك تجد الكفار يفرحون بشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين ويحصل التفرق في المسلمين فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. هذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على ولي أمر المسلمين. الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية، وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. وأقول في بيان هذه الملاحظة في قوله حفظه الله أنه لا يكون لا يكفر بهذه المخالفة، وهذا دليل على ورع أهل السنة والجماعة وأنهم لا يكفرون بغير مكفر. أما أهل الأهواء من الخوارج ومن سار في ركابهم فهم يكفرون من ارتكب الكبيرة من أهل القبلة، يكفرونه ويخرجونه من الملة، ويعتقدون أنه حلال الدم والمال والعرض. ولهذا انتشر شرهم في البلدان المسلمة بحجة أن أهلها قد كفروا بارتكاب الكبائر، وهذا هو هذه علامة الخوارج في الحاضر والماضي، وهذا حملهم على هذا غلوهم في العبادة وزعمهم أن من أتى بكبيرة فإنه يخرج من الدين. لهذا ينبغي للعاقل أن يتوقف عند قول العلماء ولا يكفر أحدا إلا بما يكون سببا في كفره، لأن الكفر حكم على الشخص بالخروج من الدين، وهذا أمر لا يكون إلا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات القرآنية في الحكم عليه بالكفر فهو الكافر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال الشارح حفظه الله: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، أي يحرم قتال السلطان، يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج، وإن جار أي وإن حصل منه جور أو ظلم فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه، فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فالذي يصبر أقول في هذا الذي يصبر على الجور جور السلطان وظلمه له هذا صبر من شخص واحد يدفع به الشر الذي يعم جميع المسلمين بسبب الخروج على السلطان، لأنه إذا خرج أحد على السلطان فإن شره يعم الجميع، فيصبر الإنسان حتى يكف الشر عن عامة المسلمين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثره، وهي استئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. قوله: وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا يحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره غير جميل، وإن كان أسود اللون أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة، وليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنه مسلم، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف. كل هذا لا يسوغ الخروج عليه، حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. فليس من شرط الوالي، أقول ليس من شرط الوالي أن يكون سليما من العيوب أو الأشياء التي لا تروق لبعض الناس، ما دام أنه سمع الناس له وأطاعوا. قال حفظه الله: وليس من السنة قتال السلطان، ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد، لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا: قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لا بد أن يبين له وينصح، وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحونه. وليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر إلى قوله منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. قوله: فإن فيه فساد الدنيا والدين، أي في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء، وضياع الدين فإنه لا أحد يقيم الحدود، ولا أحد ينفذ القصاص، ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا، فتكون فوضى وفسادا. لا تقطع يد السارق فإذا تضيع الأموال، لا يقطع قطاع الطرق إذا تعطل السبل. من الذي يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع، لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور، بل تلزم الفوضى، أي تنتشر الفوضى. وفي هذا أيضا إضافة إلى ما قاله حفظه الله في هذا المعنى في فساد الدين والدنيا، أن الدين أيضا تتعطل الشعائر التعبدية، فتضيع الصلاة، تضيع صلاة الجماعة، وتضيع صلاة الجمعة، وتضيع كذلك صلاة الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف. بهذا يعني إذا انتشرت الفوضى وانتشر الخوف وانعدم الأمن واختل الوزن ميزان المجتمع، فإنه حينئذ كما تضيع شؤون الدين كما تضيع شؤون الدنيا تضيع شؤون الدين أيضا. فكما تتعطل المنافع الدنيوية من المصانع والمزارع ورعي الماشية والبيع والشراء والقيام بحقوق بشؤون العباد وحاجاتهم، أيضا تتعطل الشعائر التعبدية. فالخائف لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، ولا يستطيع أن يحضر الجمعة، وليس هناك من يقوم بهذا الشأن. يترتب على هذه الأمور، على الخروج على السلطان، هذه المفاسد الدينية والدنيوية. وتتعطل الحدود كما ذكر حفظه الله أنه ليس هناك حاكم يقوم بقطع يد السارق ليتورع عن أخذ أموال الناس بالباطل، ولا من يقتل القاتل فيتورع الناس عن دماء المسلمين، ولا من يقف في وجه المحارب الذي ينتحل الحرابة فيقطع الطريق ويسفك الدماء ويخيف المارة. هذه الأمور تتعطل بسبب عدم وجود الأمن ووجود ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع ويقوم بتنفيذ هذه المصالح الدينية والدنيوية. والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.